الأيام دائرة فلا تفرح.
الواحدة ظهرا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم الأنباء، السلام عليكم. انطلقت صباح اليوم فعاليات الملتقى الوطني للقادة والمسؤولين في حرس الثورة الإسلامية تحت شعار الشكر والعهد، بقراءة خطاب سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي القائد العام القوات المسلحة الإيرانية. وأكد سماحة القائد في خطابه على ضرورة مضاعفة حرس الثورة الإسلامية اهتمامهم بالاستقطاب وتربية وتدريب الشبان الأكفاء وبما يليق ومستوى الثورة الإسلامية، وتفعيل كامل قدرات الحرس الثوري من أجل حراسة الثورة وتعزيز البنى المعنوية والثورية والعسكرية لديه. برعاية رئيس الجمهورية الإسلامية السيد إبراهيم رئيسي، أقيمت مساء أمس بطهران مراسم اختتام الدورة 39 للمسابقات الدولية للقرآن الكريم، وجرى في هذه المراسم تكريم 15 متفوقا في مجالي تلاوة وحفظ القرآن الكريم، بينهم 5 من إيران، إلى جانب متفوقين من دول أندونيسيا وبنغلاديش وأفغانستان وكينيا ولبنان وقرقيزيا. استمرارا لزيارته للعراق، التقى وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان كبار المسؤولين العراقيين، وقد التقى بالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي أكد استعداد بلادي لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارته لإيران. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران لن تسمح بإثارة الغموض والإخلال في وتيرة التعاون الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولفت محمد إسلامي لأنه يجري حاليا تبديد الشكوك التي أثارها أحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن مسؤولي الوكالة موجودون حاليا في طهران ويجرون مباحثات ويتفقدون بعض المواقع. أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالباندي أن المزاعم الأخيرة للوكالة الذرية الدولية بشأن إيران ليست جديدة وليست بعيدة عن وجهة النظر السياسية السائدة. وقال كمالباندي خلال تقديم الإيضاحات حول هذه المزاعم أن 15 تقريرا للوكالة تشير إلى أن إيران أوفت بالتزاماتها بالكامل. نفذ طيران الاحتلال الصهيوني اليوم عدوانا جويا على غرب ووسط قطاع غزة، مدعيا أنه استهدف مواقع المقاومة. وطال القصف مخيم الشاطئ غربي غزة ومخيم البريج وسط القطاع دون أن يعرف بعد ما إذا كان قد تسبب بخسائر بشرية أو أضرار مادية. عقب المجزرة الصهيونية بنابلس أمس، توعدت مجموعات عرين الأسود الاحتلال برد الصاع صاعين. توالت موجة التنديد على مستوى العالم الإسلامي بالمجزرة الصهيونية في نابلس أمس، فقد اعتبرت الخارجية الإيرانية استمرار هذه الجرائم في ظل صمت المجتمع الدولي والمنظمات المدعية لحماية حقوق الإنسان عارا للمجتمع الدولي، داعية إلى وحدة مواقف الدول الإسلامية دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته. من جهته أكد حزب الله أن استهداف المدنيين الأبرياء يؤكد أن هذا العدو لا يردعه عن غيه إلا بندقية المقاومين وسواعدهم الشريفة، مجددا تضامنه مع الشعب الفلسطيني. بهذا نصل معكم إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم طيب المتابعة، وألتقيكم رأس الساعة القادمة مع حصاد الظهيرة. كان معكم خالد العبدالله، والسلام عليكم.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. نبارك لكم إشراقة شهر رسول الله، شهر شعبان المعظم. محاضرنا سماحة السيد محمد الشوكي، وعنوان محاضرته سر خلود الإمام الحسين عليه السلام وثورته المباركة. وقتا طيبا نتمناه لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ضاع البيان وطابت عبقة الكلم، واستوسق الشعر درا يلتضي بفمي، لما مدحت سليل الطهر فاطمة خير الخلائق في علم وفي شمم، أعني حسين الذي من نور غرته شع الضياء فأجلى فاحم الظلم. ابن الرسول إذا ما عد في نسب بحر السخاء إذا ما عد في كرمي، شبل الوصي حكاه في شمائله، نجل البتول وفخر الحل والحرم. صنو الوفاء، صنو الوفاء وعين الجود في زمن جدب، وركن الهدى والدين، والشيم رمز الفداء وفخر السيف إن حميت نار الوطيس وخارت عزمة البهم نور الإله نور الإله تجلى في عوالمنا يجلو القلوب ويحيي ميت الأمم غوث الخلائق إن عز المغيث لها كهف الطريد ومأوى الخائف الكظيم مؤمل خصه الباري بمنزلة عليا تقاصر عنها الخلق من قدمي ما أرجع الله داع عند قبته ما أرجع الله داع عند قبته إلا بفيض من الإفضال والنعم ما أهون الترب ما أهون الترب إلا تربة أخذت من ترب مضجعه تشفي من السقم نال الشفاعة من عند الإله فهل نال الشفاعة من عند الإله فهل يخشى محبوه ذنبا والحسين حمي إن الذنوب إن الذنوب وزلات النفوس غدت عند الإله بحب السبط كالعدم
أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ولادة السبط الشهيد الإمام الحسين سلام الله عليه، ونسأل من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين على دربه ومن الفائزين بشفاعته يوم نلقاه. الحسين عليه السلام اسم محبب إلى النفوس، كلما طرق سمع الإنسان تاق إليه وتأججت مشاعره وزاد وجده. الحسين عليه السلام ليس كبقية الأسماء التاريخية اللي تحولت على مر السنين إلى مجرد مادة تاريخية تقرأ وتسمع دون أن يتأثر بها أحد، بل الحسين عليه السلام هو اسم لا يرث ولا يبلى على مر السنين، كلما مرت عليه الليالي والأيام وتعاقبت عليه العصر كلما ازداد نظارة وحياة وإشراقا وبهجة. يخاطبه بعض الشعراء يقول: تمجد قوم بالخلود وإنني رأيت بمعناك الخلود مخلدا، أيا واحدا من خمسة إن رأيتهم رأيت بهم في كل وجه محمدا، حسين ورب اسم إذا ما ذكرته يرن بسمع الدهر مهما ترددا. فاسم الحسين عليه السلام وفكر الحسين عليه السلام وذكره خالد على مر الأزمان على مر العصور، باقي ما بقي الشمس والقمر. وإن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتحدث بالتفصيل عن سر خلود الإمام الحسين عليه السلام وعن العوامل التي أدت إلى أن يخلد الحسين عليه السلام هذا الخلود العظيم، هذا النوع من الخلود الخاص في الحقيقة. سوف نتحدث بعونه تعالى عن هذا الجانب من شخصية الإمام الحسين عليه السلام، لكن بعد أن نتحدث شيئا ما عن ولادته وذكرى ولادته الطيبة والعطرة. الإمام الحسين عليه السلام هو الثمرة الثانية من شجرة علي وفاطمة سلام الله عليهما، هذه الشجرة المباركة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أشرق نوره سلام الله عليه في الكون وعلى هذه الأرض في شهر شعبان المعظم في السنة الرابعة من الهجرة النبوية المباركة. وينقل المحدثون وأصحاب التاريخ أنه لما ولد عليه السلام جاءت به أسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد لف في خرقة صفراء، فلما انشاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم انزعج وقال لها: ألم أنهكم أن تلف الوليد بخرقة صفراء؟ فرجعت وأبدلت له تلك الخرقة، لفته بخرقة بيضاء، وأتت به إلى جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بمجرد أن رآه النبي احتضنه، ضمه إليه وقبله، وراحت دموعه تجري على خديه وعلى لحيته الشريفة سلام الله عليه. أسماء انتبهت إلى هذه المسألة فقالت متعجبة: يا رسول الله، مما بكاؤك؟ قال لها: أبكي لهذا الوليد. قالت: يا رسول الله، إنه ولد الساعة، وهذه الحقيقة لابد أن تكون ساعة سرور، لابد أن تكون ساعة فرح، لا ساعة بكاء، لا ساعة حزن. فقال لها: يا أسماء، إني أبكي له لأنه تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أنا لهم الله شفاعتي. ثم التفت إليها قال: يا أسماء، لا تحدثي فاطمة بهذا، فإنها قريبة عهد بالولادة، يعني خليها تتم فرحتها بالحسين سلام الله عليه في هذا اليوم في هذه الساعات، لا تخبريها بما جرى ولا تخبريها ببكائي وحزني. ثم التفت سلام الله عليه إلى علي عليه السلام قائلا: يا علي، ماذا سميت ابنك؟ قال: يا رسول الله، ما كنت لأسبقك بذلك. قال: وأنا لا أسبق ربي. وإذا بجبرائيل سلام الله عليه ينزل على رسول الله ويهنئه بهذا المولود المبارك ويقرئه من ربه السلام ويقول له: سمه حسينا على اسم أحد أبناء هارون الذي كان يسمى شبير، وروي في بعض الأخبار أن اسم الحسن والحسين عليهما السلام يعني كان طبقا لتلك التسمية. يعني نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: يا رسول الله، إن علي منك بمنزلة هارون من موسى، فسمي ولديه باسم ولدي هارون، وكان اسمهما شبر وشبير. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن اسمي عربي وإن لساني عربي. وقد تكون يعني هذه الأسماء شبه مستغربة آنذاك في محيط الجزيرة العربية في الذين يحيطون بالنبي، فأريد اسما عربيا. فقال: سمي الأول حسنا وسمي الثاني حسينا. فالله تبارك وتعالى هو الذي سماه على لسان رسوله، سماه بالحسين سلام الله عليه. بعد ذلك عليه السلام قام بشأنه، يعني أجرى عليه سنن الولادة، وهناك سنن في الحقيقة للولادة مذكورة في كتب الحديث، مجموعة مستحبات على الآباء أن يلتفتوا إليها وأن يطبقوها، لأن الظاهر أن لها أهمية خاصة في حياة الوليد وفي حياة الإنسان. ولهذا الأئمة سلام الله عليهم وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وآله كان يهتم بهذه المسألة اهتمام كبير، وكان هو الذي يقوم بأداء تلك المراسم وتلك المستحبات على الأولاد، على أولاد فاطمة سلام الله عليها، وهم أولاده، أولاد فاطمة هم أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففعلا أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى، وهذه من جملة المستحبات المهمة التي وردت بها الأحاديث وإلها آثار على نفسية الوليد، باعتبار أنه أول اسم وأول كلام يدخل إلى أذني هذا الطفل هو الشهادة لله تبارك وتعالى والشهادة لرسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، حي على الصلاة، حي على الفلاح. هذه الأمور التي وردت في الأذان والإقامة هي أول الكلمات التي تدخل إلى أذن وإلى قلب وإلى عقل الرضيع، فتترك تأثير كبير على حياته. حتى ورد في الروايات الشريفة أن ذلك عصمة له من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله. فعلينا أن لا نغفل عن هذه المسألة. ثم بعد ذلك عليه السلام، بعد تقريبا 7 أيام، عق عنه عقيقة شاتا ووزع لحمها على الفقراء، على فقراء المدينة، أيضا حلق رأسه سلام الله عليه، وتصدق بوزن شعره فضة على الفقراء أيضا، وهكذا ينقل أنه طلى رأسه بالخلوق يعني بالطيب، ونهى عن ما كان يفعله الجاهليون في ذلك الزمان. أهل الجاهلية كانوا كما يقول صاحب البحار رحمة الله عليه، كانوا يطلون رؤوس أولادهم بالدماء عند ولادتهم، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله، وطلى ودهن رأس الحسين عليه السلام بالطيب وبالخلوق، وراح يهتم به اهتمام بالغ جدا، ويرعاه رعاية خاصة حتى مزج روحه بروحه وعواطفه بعواطفه سلام الله عليه. وكان كما يقول المؤرخون يضع إبهامه، يضع إصبعه في فمه ويرتضع منه الحسين عليه السلام، وتارة أخرى يضع لسانه ليرتضع أبو عبد الله من ريق النبوة، من ريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقول الشاعر: ذادوا عن الماء ظمآنا، مراضعه من جده المصطفى الساقي أصابعه، يعطيه إبهامه آنا وآونة لسانه، فاستوت منه طبائعه، غرس سقاه رسول الله من يده، وطاب من بعد طيب الأصل فارعه. وكان يوليه حبا خاصا واهتماما بالغا سلام الله عليه. هو والحسين والحسن سلام الله عليهما كان لهم مكانة خاصة في قلب رسول الله، كان مولعا بشمهما، كان مولعا بتقبيلهما بحملهما، وكان يقول: هذان ريحانتاي من الدنيا، أحب الله من أحبهما. وحتى أنه كان يحملهما على عاتقه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، ويقول: نعم الفرس أنتما، أو نعم الفرس ونعم الراكبان أنتما، في أكثر من مورد، رواية رواها عمر ورواها غيره، أكثر من رواية أنه كان يحمل الحسن والحسين عليه السلام ويقول: نعم الفرس، أو نعم الجمل، أو نعم المركب، على اختلاف الروايات، نعم الفرس فرسكما ونعم الراكبان أنتما، إكراما للحسن والحسين وشغفا بهم وحبا بهم سلام الله عليهم. ودائما ما يحدث الناس، دائما ما يحدث الحسين، يحدث عن الحسين عليه السلام ويقول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط، وغير ذلك من الأحاديث الأخرى التي الحقيقة يعني كانت تبرز حب النبي صلى الله عليه وآله، وكانت تبرز شغف النبي بأبي عبد الله الحسين منذ صغره. هسه شلون كان حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم كربلاء عندما وزع جسم الحسين عليه السلام بالسيوف وبالرماح وبالسهام وبالحراب؟ الله يعلم كيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، غمره النبي ورعاه ورباه، بالإضافة إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وبالإضافة إلى السيدة الزهراء سلام الله عليها، اللي اهتموا بالحسين وبالحسن عليه السلام اهتمام بالغ جدا، وغذوه من غذاء الوحي ومن غذاء النبوة. نشأ في ذلك البيت الطاهر، ذلك البيت الذي لا يوجد له مثيل في الدنيا بل في التاريخ كله، هذا البيت اللي كان يمثل العلم والوحي والطهارة والتزكية وكل صفات الخير وكل صفات الكمال. على كل حال، هذه كانت قصة ولادة الإمام الحسين عليه السلام. أريد أن أتحدث عن حياة الحسين وعن عظمة الحسين، ونحن مأمورون بأن نعرف الحسين، نحن مأمورون بأن نعرف من هو أبو عبد الله، من هو سيد الشهداء، لأن الكثير منا لا يعرف الحسين عليه السلام حق معرفته، تمام معرفته. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: أيها الناس، هذا الحسين بن علي، ألا فاعرفوه وفضلوه كما فضله الله عز وجل. هذا الحسين بن علي اعرفوه وفضلوه كما فضله الله تبارك وتعالى. والحقيقة نحن قد لا يمكن لنا أن نحيط بحياة الإمام الحسين أو بعظمة الحسين وبمنزلة الإمام الحسين سلام الله عليه على تمامها، ولا نستطيع ربما أن نوليه ونعطيه حق المعرفة، قد يكون هذا خارج عنا، نحن معرفتنا قليلة، معرفتنا قصيرة. لكن لا بد لنا أن نطلع على حياته، لا بد لنا أن نطلع على عظمته، على صفاته، على كماله سلام الله عليه. لا بد لنا أن نعرف كما عرفه الله، وأن نفضله كما فضله الله تبارك وتعالى. ما هو سر خلود الإمام الحسين عليه السلام؟ هذا الاسم الخالد الذي لا يبلى على مر الدهور ولا على كر العصور، هذا الاسم الخالد، هذه الشخصية الخالدة، هذا الفكر الخالد والذكر الخالد، ما هو سبب خلوده؟ الحقيقة هناك عدة أسباب، هناك عدة عوامل أدت إلى أن يخلد الحسين عليه السلام في ضمير التاريخ، في ضمير الدنيا. العامل الأول هو أن الحسين عليه السلام نور الله الذي لا يطفأ، كما ورد في الآثار الكثيرة. وما دام الحسين عليه السلام نور الله، فإنه لا يمكن أن يخبو أو ينطفئ، حتى ولو تظاهر الإنس والجن على إطفائه فإنه لا يخمد أبدا، مهما حورب سلام الله عليه، حورب فكره، حورب ذكره، حوربت قضيته، فإن هذا النور لا يمكن أن يطفئ، لأنه نور الله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الحسين نور الله، سواء في الأرض أو في السماء، خلقه الله تعالى نورا مع أهل الكساء، الأشباح الخمسة، النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم. الله عز وجل خلقهم أنوارا قبل أن يخلق الخلق، وجعلهم حافين بعرشه يسبحونه ويهللونه وينزهونه ويقدسونه تبارك وتعالى قبل أن يخلق الناس، قبل أن يخلق الخلق. وهذا ما وردت به الروايات الشريفة. ثم أودع الله تبارك وتعالى هذا النور في أصلاب الرجال الشامخة وأرحام النساء المطهرة، كما نخاطبه في الزيارة الشريفة: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. نور الله تبارك وتعالى الذي كان ينتقل من صلب طاهر إلى صلب طاهر. الحسين نور الله تبارك وتعالى، ولهذا عندما أودعه الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما جاء لدفن جثة والده ودفن بقية الجثث اللي ظلت قرابة 3 أيام على رمضاء كربلاء بلا غسل بلا كفن، لما جاء في القصة المعروفة إلى كربلاء، رجع إلى كربلاء من الكوفة ودفن أباه وأنزله في قبره وأهال التراب على جسمه الشريف، ماذا خاطبه زين العابدين؟ دققوا في هذه العبارات التي تنقل عن إمامنا زين العابدين في خطابه لأبيه الحسين سلام الله عليه. قال: أبا، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. الدنيا مظلمة لأنها فقدت نورها الوقاد، والآخرة مشرقة لأنها استقبلت نور الحسين سلام الله عليه، لأن الحسين زينة الآخرة، الحسين زينة الآخرة، زينة العرش. يروى أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام كان جالسا مع أصحابه، وإلى جنبه أبي بن كعب رحمة الله عليه، أحد الصحابة المعروفين، وأقبل الحسين عليه السلام وهو صبي، أقبل يمشي نحو رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما رآه النبي قال: مرحبا بك يا زين السماوات والأرض. خاطب الحسين سلام الله عليه. أبي بن كعب التفت للنبي قال: يا رسول الله، وهل أحد سواك يكون زينة للسماوات والأرض؟ أنت زينة السماوات والأرض، هل هناك شخص غيرك يمكن أن يكون زينة للسماوات والأرض؟ فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبي بن كعب، والذي بعثني بالحق نبيا، إن الحسين بن علي في السماوات أعظم مما هو في الأرض، واسمه مكتوب عن يمين العرش، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. هذا هو الحسين، ولهذا يقول النبي: فاعرفوه وفضلوه كما فضله الله تبارك وتعالى. فإذا الحسين عليه السلام هو نور الله، وهذا النور كان يشرق، كان مشرقا دائما، حتى في أشد اللحظات، حتى في أحرج الأوقات كان نور الحسين عليه السلام وقادا، حتى أنه المؤرخين رووا أن أبا عبد الله كلما ازداد عطشه يوم كربلاء وكثرت جراحه وأعياه نزف الدم، كان وجهه يشرق ويتلألأ نورا. الإنسان عادة عندما يظمأ، عندما يجوع، عندما ينزف ويتألم، يشحب جسمه، يتغير لونه، ولكن الحسين عليه السلام كان على العكس من ذلك، يزداد تلألؤا وإشراقا، حتى أنه أعداؤه أدركوا هذه المسألة. هلال ابن نافع يقول: والله لقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله، كما يقول الشاعر: ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا، ولا أخلقنا منه جديدا، قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى، مذ ألبسته يد الدماء لبودا، ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا. على رغم تلك الجراحات وطعن القنا الرماح، يبقى نوره يتلألأ: ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا، ولا أخلقنا منه جديدا، قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى، مذ ألبسته يد الدماء لبودا. ولذلك لما جاء ينقلون أنه لما جاء خولة ابن يزيد الأصبحي برأس الحسين عليه السلام ووصل ليلا إلى الكوفة، وجد أنه باب القصر، قصر الإمارة، مسدود، فرجع برأس الحسين عليه السلام إلى البيت، خلاه في أجانة ووضعه في تنور وسط فناء البيت، وجاء إلى زوجته يقول لها: أبشري فقد جئتك بخير الدنيا. قالت وبماذا جئتني وبأي خير جئتني؟ قال جئتك برأس الحسين بن فاطمة. قالت يا هذا والله لا جمعت رأسي ورأسك وسادة أبدا، الناس تأتي بالدراهم والدنانير وأنت تأتيني برأس الحسين عليه السلام ابن فاطمة، لا جمعت رأسي ورأسك وسادة أبدا. هذه المرأة تقول خرجت في منتصف الليل فرأيت عمودا من نور ممتد من ذلك التنور إلى عنان السماء ونادبة تصيح بني حسين قتلوك إلى آخره، عمود من نور ممتد بين السماء وبين الأرض، الحسين عليه السلام هو نور الله تبارك وتعالى. طيب لما كان الحسين نور الله فنور الله لا يمكن أن يخبو، نور الله لا يمكن أن يطفأ مهما حاول الكافرون إطفاءه، لأن كل شيء يضاف إلى الله تبارك وتعالى يكتسب عظمة كبيرة. كتاب الله لما نسب إلى الله اكتسب عظمة كبيرة، البيت العتيق لما قيل بيت الله اكتسب عظمة كبيرة، الحسين عليه السلام كذلك أضيف إلى الله، ثأر الله نور الله، فلهذا اكتسب كل هذا الخلود. هاي مسألة. المسألة الثانية أو العامل الثاني في خلود الحسين عليه السلام هو أنه هناك قاعدة قرآنية توجد لدينا وسنة إلهية ثابتة، وهي أن الزبد يذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كما تقول الآية الكريمة أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الزبد من الأشخاص يذهب جفاء في مطاوي التاريخ، والشخص الذي ينفع الناس يمكث في الأرض يخلد في التاريخ. الزبد من الأفكار يذهب جفاء، والفكر الذي ينفع الناس يمكث في الأرض. لاحظوا أنتم كيف أنه كتب التاريخ وكتب الملل والنحل قرؤوها لاحظوها سوف تجدون كم وجد في التاريخ من الملل والنحل والمذاهب والتيارات الفكرية المختلفة، لكنها ذهبت أدراج الرياح، طمست ونسيت واضمحلت لأنها لا تنفع الناس. أما فكر أهل البيت عليهم السلام، ذكر أهل البيت عليهم السلام ظل خالدا على رغم الضغوط الكبيرة التي مرت بهم والظروف القاسية التي مروا بها، لم يتعرض فكر من الأفكار إلى الضغط والاضطهاد والمحاربة والتضييق كما تعرض فكر أهل البيت عليهم السلام له على طول التاريخ وإلى يومك هذا، لكن هذا الفكر لم يتزعزع من مكانه، لم يرث، لم يبلى. لماذا؟ لأنه ينفع الناس، ولهذا مكث في الأرض. الناس اليوم في عصر الذرة وعصر ثورة المعلومات لا تستغني أبدا عن فكر أهل البيت، لا زال ينفع الناس، ولهذا يمكث الحسين عليه السلام، ذكره، فكره، قبره، كله مما ينفع الناس، ولهذا مكث في الأرض الحسين عليه السلام بعد قرون متمادية، لا زال يلهم الأجيال ويعلم الأجيال كل المبادئ اللي آمن بها والتي جسدها في حياته سلام الله عليه. كذلك من عوامل خلود الإمام الحسين عليه السلام هو أن الحسين كان يمثل المثل الإنساني الأعلى، كان يمثل نبراس الأخلاق العظيم، والدنيا الحقيقة تخلد المثل الأخلاقي، تخلد الموقف النبيل، تخلد المبدأ المقدس. الخلود ليس بالمال وليس بالقصور، ليس بالثراء، ليس بالسلاح والجنود، إنما الخلود بالمآثر الحسنة، كما يقول الأديب رأيت الغنى فكرا يعيش وغيره وإن ملأ الآفاق من ذهب فقر، فما مات عيسى وهو يفترش الثرى، وما عاش قارون وأبوابه تبر، تهاوى رمادا ألف صرح ممرد وعاش على البردي في ألق صبر. الحسين كان مثال الإنسانية الكاملة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مثال الخلق الكبير كما يخاطبه القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. وكما تقول أحد زوجاته: كان خلقه القرآن والحسين عليه السلام نسخة أخرى عن رسول الله في أخلاقه، في كماله، في صفاته صلى الله عليه وآله، بدليل قول النبي: حسين مني وأنا من حسين. هذه الكلمة المباركة، الكلمة العظيمة، النبي لا يريد أن يشير من خلالها إلى رابطة الدم واللحم فحسب، بل يريد أن يشير إلى رابطة أخرى، الحقيقة هي أعلى وأسمى من ذلك، رابطة المبادئ، رابطة الأخلاق، رابطة القيم، رابطة الجهاد، رابطة كل المبادئ اللي ورثها الحسين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا النبي كرر هذه الكلمة في أكثر من موضع، وحتى مع غير الحسين عليه السلام: علي مني وأنا منه، يعني نحن كل لا يتجزأ، نحن وحدة واحدة لا نتجزأ، الحسين وعلي ورسول الله والأئمة سلام الله عليهم هم نور واحد، صلوات الله وسلامه عليهم، الله تبارك وتعالى حباهم وخصهم بكل تلك الصفات العظيمة التي ما حبى وما أعطى أحدا من العالمين مثل ذلك. على كل حال، فالحسين عليه السلام هو المثل الأخلاقي العظيم، ولهذا خلد، وكان مثالا في علاقته عليه السلام، كان مثالا ونموذجا فريدا في علاقته بالله تبارك وتعالى، وفي علاقته بالناس، هم علاقته بالله تبارك وتعالى وهم علاقته بالناس، لأنه الإنسان الكامل هو الذي تكون علاقته بالله تبارك وتعالى مستواها رفيع جدا، وفي المقابل علاقته بالناس أيضا تكون قوية جدا، لأن البعض علاقته بالله جيدة خلال صلاته وصومه وعبادته وكذا، لكن علاقته بالآخرين ماذا؟ سيئة للغاية، هذا مو إنسان كامل. البعض لا، بالعكس، علاقته بالآخرين حسنة جدا، يعني إنسان اجتماعي، إنسان وصول، إنسان ودود، لكن علاقته بالله تبارك وتعالى ليست جيدة، هذا الإنسان ليس كاملا. الكمال هو أن تتعادل هاتان الصفتان، هذان الخطان: علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بالناس. الحسين عليه السلام كان مثالا في علاقته بالله تبارك وتعالى وفي علاقته بالناس. في علاقته بالله عز وجل، الحسين عليه السلام كان على جانب كبير من العرفان والتسليم والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. لاحظ ماذا يقول عندما يقتل ولده الرضيع عبد الله في حجره ويذبح من الوريد إلى الوريد، بعد أن يقدم كل تلك العطاءات وكل تلك التضحيات، يقول: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله تبارك وتعالى. يعني هذا اللي مر بي، الذي رأيته، الذي عانيته، ليس قليلا، تزول له الجبال، لكن الذي جعله هينا في عيني هو أنه بعين الله تبارك وتعالى، من أجل الله عز وجل، كان رضاه من رضا الله تبارك وتعالى. بعد كل هذا العطاء، تشوف الإمام الحسين يستقل عطاء في ذات الله عز وجل، ويقول له: إلهي خذ حتى ترضى، إن كان في هذا رضاك فخذ حتى ترضى. آخر اللحظات اللي الحسين عليه السلام وقع على الأرض صريعا والدماء تسيل منه، وعلى كل حال أصابه سهم في قلبه، صكه حجر في جبهته، مسح الدماء وخضب لحيته الشريفة وقال: هكذا ألقى الله تبارك وتعالى وألقى جدي رسول الله، ثم التفت إلى السماء قائلا: اللهم إن هذا فيك لقليل. لاحظ العطاء، التضحية في سبيل الله، هذا قليل، حقيقة أنه عظيم فوق حد العظمة، لكن الحسين يقول له: إلهي هذا فيك قليل، هذه معرفته بالله، عبادته خو. عبادته بالله مضرب المثل سلام الله عليه في كثرة العبادة والتهجد والابتهال لله تبارك وتعالى. ولهذا أخر الحرب ليلة العاشر من المحرم، لماذا؟ لكي يصلي لله. بعث أبا الفضل العباس سلام الله عليه، بعثه إلى القوم إلى معسكر عمر بن سعد، وطلب منه أن يطلب منهم يمهلوهم سواد هذه الليلة. لماذا؟ لكي يصلوا لربهم ويقرأوا القرآن. لكي نصلي، يقول للعباس اطلب منهم أن يمهلونا سواد هذه الليلة لكي نصلي لربنا ونقرأ القرآن، فقد علم الله أنني أحب الصلاة له وقراءة كتابه. هذه علاقته بالله. حج 25 حجة ماشيا على قدميه سلام الله عليه. ففي علاقته بالله تبارك وتعالى كان مثالا، في علاقته بالناس كان ماذا؟ كان مثالا أيضا. كان يرق على الفقراء والمساكين، إذا رآهم يأكلون في الصفة جاء وجلس إليهم وقال لهم إنما تأكلونه صدقة، والصدقة لا تحل لنا أهل البيت، لكن تعالوا قوموا معي إلى البيت، فيأتي بهم إلى بيته سلام الله عليه ويطعمهم من أطيب الطعام ويأكل معهم ويشاركهم في ذلك الطعام وفي ذلك الأكل، لا يترفع عليهم، يتواضع لهم. كان غاية في اللطف مع الآخرين، جارية من جوار الحسين تهدي له باقة ريحان فيقول لها أنت حرة لوجه الله. أنس يقول له يا أبا عبد الله تهدي لك باقة من ريحان فتعتقها، وما قيمة على كل حال باقة الريحان نتيجة قيمتها المالية نتيجة نسبة إلى على كل حال الجارية وقيمة الجارية، لا تستحق كل ذلك. الحسين عليه السلام يقول له هكذا أدبنا ربنا، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وحيتني بباقة من الريحان فحييتها بأحسن من ذلك وأعتقتها لوجه الله تبارك وتعالى. كانت يده لا تعرف الانقباض، وإنما هو عطاء مستمر، كانت كفه تلك الكف الندية التي تنعم على الآخرين وعلى المحتاجين وعلى السائلين وعلى القاصدين. نبع السخاء تجارى من أنامله فعم كل الورى بالخير والنعم كما يقول الشاعر. هكذا لما ترجع إلى صفات الحسين الأخرى تجد أن الحسين عليه السلام كان مثالا فيها. عزته وإباؤه، كان عزيز النفس، أبيا على الضيم، أبي الضيم أبو عبد الله الحسين عليه السلام، ولهذا كان يقول لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. كان أبيا على الضيم، عزيز النفس، ولهذا اختار المنية على الدنية سلام الله عليه. لم يخضع ولم يذل أبدا لأي شخص من الأشخاص ولا لأي ظالم من الظالمين. كان مثالا في شجاعته سلام الله عليه، حيث كان الشجاع الكمي الذي يكر على الصفوف فتنكشف من بين يديه، يسطو على بهم الكتائب مفردا فتخاله أسدا أطل وصالا، حاش ابن فاطمة يهاب جموعهم أو يختشي عند النزال نزالا. مع أنه مفرد وهم ألوف كان يكر عليهم فينكشفون عنه كما تنكشف المعزة إذا شد فيها الذئب. ورحم الله السيد حيدر الحلي رحمة الله عليه عندما يقول في قصيدته العصماء صريعا متى عاينته الكما يختطف الرعب ألوانها فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها. وهكذا كل صفات الحسين عليه السلام في علاقته بالله، حيث العبادة، حيث العرفان، حيث الرضا والتسليم لله عز وجل، وفي علاقته بالناس حيث الحب والاحترام والتواضع والسخاء والكرم، وشواهد ذلك كثيرة. وفي صفاته النفسية حيث العزة والإباء، حيث الشجاعة والفداء والوفاء. الحسين عليه السلام كتلة من الأخلاق، كتلة من الصفات الحسنة، كتلة من الكمال. وهذه الصفات الحسنة، هذه الأخلاق النبيلة، هذه المواقف العظيمة هي التي خلدت الحسين سلام الله عليه كل هذا الخلود، وسوف يبقى ذكره وفكره إلى أن تنتهي الدنيا، سوف يبقى خالدا. نسأل من الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا شفاعة الحسين سلام الله عليه يوم الورود، وأن يكتبنا من خدامه ومن أنصاره ومن محبيه وشيعته، إنه سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد محمد الشوكي.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته. قال عليه السلام في صفة الملائكة: قد استفرغتهم أشغال عبادته، ووصلت حقائق الإيمان بينهم وبين معرفته، وقطعهم الإيقان به إلى الوله إليه، ولم تجاوز رغباتهم ما عنده إلى ما عند غيره، قد ذاقوا حلاوة معرفته، وشربوا بالكأس الروية من محبته، وتمكنت من سويداء قلوبهم وشيجة خيفته، فحنوا بطول الطاعة اعتدال ظهورهم، ولم ينفد طول الرغبة إليه مادة تضرعهم، ولا أطلق عنهم عظيم الزلفة ربق خشوعهم، ولم يتولهم الأعجاب فيستكثر ما سلف منهم، ولا تركت لهم استكانة الإجلال نصيبا في تعظيم حسناتهم، ولم تجري الفترات فيهم على طول دؤوبهم، ولم تغض رغباتهم فيخالفوا عن رجاء ربهم، ولم تجف لطول المناجات أسلات ألسنتهم، ولا ملكتهم الأشغال فتنقطع بهمس الجؤار إليه أصواتهم، ولم تختلف في مقاوم الطاعة مناكبهم، ولم يثنوا إلى راحة التقصير في أمره رقابهم، ولا تعدو على عزيمة جدهم بلادة الغفلات، ولا تنتضل في هممهم خدائع الشهوات. قد اتخذوا ذا العرش ذخيرة ليوم فاقتهم، ويمموه عند انقطاع الخلق إلى المخلوقين برغبتهم، لا يقطعون أمد غاية عبادته، ولا يرجع بهم الاستهتار بلزوم طاعته، إلا إلى مواد من قلوبهم غير منقطعة من رجائه ومخافته. لم تنقطع أسباب الشفقة منهم فينوا في جدهم، ولم تأسرهم الأطماع فيؤثر وشيك السعي على اجتهادهم، لم يستعظموا ما مضى من أعمالهم، ولو استعظموا ذلك لنسخ الرجاء منهم شفقات وجلهم، ولم يختلفوا في ربهم باستحواذ الشيطان عليهم، ولم يفرقهم سوء التقاطع، ولا تولاهم غل التحاسد، ولا تشعبتهم مصارف الرياب، ولا اقتسمتهم أخياف الهمم.
فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت
بأن عفوك أعظم أعظم.
يا ربي إن عظمت الذنوب يا كثرة
يا ربي
فلقد علمت.